اللهم لك الحمد وإليك المشفى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول العمل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الشرع وافتح لنا فتوح العارفين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء علمه صح تجارته إذا فكرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الإجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل إجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بترك العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. نعم. قال الإجارة كل ما أمكن الاتفاق كانت إجارته، والإجارة هي في اللغة اسم الأجرة، وشرعا تملك منفعة بعوض ما معلوم قابلة للبذل والإباحة، ودليلها قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. والإجارة لها أركان، منها العاقد والمؤجر ومستأجر أو ما يسمى بمكري ومستكري، ولها صفة وهي الإيجاب والقبول ومعقود عليه وهي الأجرة والمنفعة. والأجرة ما أول إجارة، إما إجارة عين وإما إجارة ذمة، إما إجارة عين وإما إجارة ذمة. ونمهد بشيء من المقدمة لفهم التجارة، فأقول لك أوصلني بهذه السيارة إلى مكة، فإنك توصلني إلى مكة، فإذا ما تلفت سيارة في الطريق مثلا فإن الإجارة تنفذ في المستقبل دون الماضي، لأن هذه إجارة عين. وأما إذا قلنا أنها إجارة ذمة فأقول لك أسكنني في المدينة، أسكنني في أجنحة الطيبة مثلا، أو في دار التوحيد، أو في التقوى، أو في أمريكا وغيره، فإذا ما انهدمت أجنحة الطيبة فإنك تسكنني بجوارها أو بغيرها، فلا تنفسخ الإجارة، إجارة ذمة لا تنفسخ حتى بموت العاقدين فإنها تنتقل. أما إجارة العين فإنها تنفسخ بمجرد ثلث العين المستأجرة، ولذلك الذهاب والإياب من بلد إلى آخر عبر الطائرة أو الجيش أو المسافرات فإن هذه تسمى إجارة ذمة. فإذا ما تلف الأتوبيس أو الباخرة أو تعرض لها شيء فإنه لا بد أن يوصلك إلى بلدك بباص آخر أو بباخرة أخرى أو بغيرها، ولذلك يشترط فيها أن يدفع الإجراء مقدما. أما العين إجارة العين فإنه يجوز تأخيرها وتقديمها وإتلافها في التعزيز. قال وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. أما إذا انتهت لو تلفت العين فإنه لا يصح الإجارة، وإنما الإجارة لإجارة البيوت السيارات والأشياء التي ينتفع بالآثار وتبقى العين. وإذا قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل، هذه أو قالوا أو هذه كتزوج هند وقتها فهي يعني بإباحة وليس جمع، تأتي أو جالس الزهاد أو العلماء، فلك أن تجالس الزهاد أو العلماء وتجمع بينهما، وتزوج هند وقتها فلك أن تتزوج هند وقتها فهي إباحة، ولا يجوز لك الجمع بينهما، فهذا لا يجوز الجمع بينهما إلا بمدة وإلا بعمل. فأقول لك اعمل عندي لمدة شهر أو لمدة أسبوع في بناء هذا الجدار، لكن ممكن أقول لك أن تبني هذا الجدار فيمكن أن تبنيه بيوم أو بشهر أو بأسبوع. فإذا قلت لك اعمل عندي لمدة شهر في هذا الجدار أو في هذا البيت فهذه إجارة لمدة، وإذا قلت لك ابني بهذا الكتاب فهذا جارة عمل، ولا يصح كما قال الفقهاء الجمع بينهما، لأنه قد ينتهي قبل المدة أو قد تنتهي المدة ولا ينتهي والعمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة. إن شاء الله إذا جئنا إلى المنهاج نفصلها لأن فيها تفصيلات كثيرة، وإنما هنا يأتي بنصوص الأقلام. قال وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إطلاق الإجارة يعني عقد الإجارة. فإذا قلنا أن الإجارة تسلم مقدما أو مؤخرا فمتأخرا كما نتفق، لكن إذا أطلقنا فإنه لابد أو يقتضي التعجيل، إلا أن يشترط التعجيل، لأن بعض الناس الكبيرة في السيارات وإذا نزلوا في الطريق للغداء أو للصلاة أو لغيرها، فإن صاحب السيارة قد يأخذ الأمتع وقد ينطلق ولا يعود، ولذلك يشترط بعضهم أن لا يدفع الإجارة إلا إذا وصلوا إلى أماكنهم أو إلى بلدهم أو إلى المنطقة التي متفق عليها. ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، نعم هذه إجارة الذمة لا تبطل، فإنني إذا استأجرت منك أجنحة طيبة ثم مت مثلا أو الشخص إذا مات فإنها تنتقل للورثة، وكذلك المؤجر إذا أجر البيت إنها تنتقل إلى الوارث، وتبقى بثلاث العين المستأجرة. هذه بالنسبة للعين لإجارة العين، إذا قلنا أنه أسكنني بهذه البيت، أسكنني بأجنحة طيبة مثلا ثم اختلفت أجنحة طيبة، في هذه الحالة تنتهي المدة أو ينتهي تنفسخ الإجارة في المستقبل دون الماضي. دون الماضي فإنني أدفع إذا كنت قد وكنت في أسبوع أو أسبوعين فإنني أدفع أجرة هذه المدة، وأما في المستقبل فإنها تنفسخ وتمطر بثلاث العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بالهجران. إذا أخذت منك السيارة للذهاب بها إلى مكة فإنني لا أضمن إذا تلفت بالشيء المستعمل فيه، بحيث أنني عندي رخصة وبحيث أن لم أتجاوز السرعة أكثر من 120 كما حددها رجال المرور، وأيضا استعمل المكان على طريقة سليمة، واستعمل الزيت واستعمل كذا، إذا استعملتها فإذا تلفت وفي العمل المعدود فيه فإنه لا ضمان. أما إذا ذهبت بها إلى جدة أو إلى الرياض أو إلى مكان آخر فإنني في هذه الحالة أضمن، لأنني استعملتها في غير المأذون فيه. قال وفصل في الجعالة، والجعالة هي نوع من التجارة وفيها الغرر أيضا، لكن جوزها الشارع حتى الإجارة كون أصلي القياس أن لا يجوز لأن فيه غرر باستخدام المنفعة، لكن جوزها الشارع لحاجة الناس إليها، فمن ذا الذي يستطيع البناء ومن ذا الذي يستطيع أن يمتلك الأشياء. والجعالة جائزة وهي أن يشترط رد ضالته عوضا أو في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق كذلك العوض المشروع. والجعالة في اللغة هي اسم لما يعني يجعل الإنسان على عمل شيء ما من حفر من ماء أو لتحت عين الضالة، وما شرعا فهي التزام عوض المعلوم، وهذا شرط لابد أن يكون معلوما على معين أو مجهول معين، كما يقول إلا من رد ضالتي أو من رد لعبد آذق أو سيارتي أو كذا فله كذا، ومجهول يقول من حفر هنا ووجد لي الماء فإنه يستحق كذا أو سأعطيه كذا، ولها أركان عاقل وجعل ومبلغ وعاقل هو ملتزم العوض، وقد يكون غير مالك الشيء، والجعل هو يشترط أن يكون معلوما كالأجرة في الإجارة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصيغة من الجاعل فقط لتدل على الإذن بالعمل والالتزام بالعوض، وعمل وهو الشرط الذي تأتيه الكلفة وعدم تعيين. قال والجعالة جائزة وهي من الألفاظ أو من العقود الجائزة للطرفين، من صاحب المال وصاحب العوض أو صاحب هذه الضالة، وكذلك العالم وله أن يفسخها في أي وقت شاء وله أن يلغيها ولا إجبار. قال فصل، وإذا أتى اطلع الى رجل ارضا يزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها او من ريعها لم يدرس وان اكراه اياها بذهب او فضه او شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. هذا الباب يعقده الفقهاء للمزارعه والمخابره. الفقهاء الشافعيه لا يجوزون لا المخابره ولا المزارعه عند جمهور وعند الغالب. وحدها في اللغه مشتق من الزرع، وشرعا هي ان يعامل المالك غيره على ارض يزرعها بشيء معلوم، كان يقول له مثلا عاملتك على ارض او على الارض التي املكها هذه او على تزرعها والغله الحاصله بيني وبينك نصفان او ثلثين بثلث، والجزء المعلوم كربع ونصف وثمن والبدل من المالك للارض. اما اذا كان البدل من العامل فهي من المخابره. المخابره هي عين المزارعه، الا ان البدل من المالك بالنسبه للمزارعه، والبدل من اذا كان البدل من العامل فهي المخابره. فان كان البدل من المالك فهي جائزه او يعني جائزه لك تبع، وان كان من العامل فهي مخابره. فالمزارعه ان يسلم الارض مع البدل لمن يعمل فيها، والمخابره ان يسلم ارضه وحدها لمن يعمل فيها. واما حكمها فهما باطلان استقلالا في المزارعه ومطلقا في المخابره كما نبه ذلك الفقهاء. الشافعيه ما يجوزون الا المساقه فقط، ما ادري هل اتينا على المساقه او سناتي اليها ان شاء الله. المساقه هي التي جوزها الفقهاء، ودليلهم الكل دليلهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عام من اهل خيبر، والشافعيه عندهم انها على الزرع والمعامل اثناء الموت، لكن سياتي ان شاء الله. الشافعيه عندهم انه انما عاملهم على التمر فقط والعنب على اساس انه يعني يخرص مثله، وانه ايضا يوسق مثله، وانه ايضا يجري فيه الربا مثله، امور كثيره فقاسوا على العنب على التمر. واما بالنسبه للزرع فعند الشافعيه لا يجوز الا اذا كان تبع، كان يكون هناك ارض مثلا فيها نقلات، ثم يقول ساقيتك على هذه النقلات وزارعتك تبع، تكون المساقه تبع فانها جائزه. اما اذا كان استقلالا فانهم لا يجوزونها مطلقا عند الشافعيه، ولكن يجوز اذا كان بذهب او فضه او بشيء اخر يعني معلوم كانه اجاره او اكراه، اذا دفع الى رجل الارض ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز، لان هذه المساقه كالمساقه، هذه لا تجوز عند الشافعيه الا اذا كانت على النخل او الكرم. وإن أكراه إياها بذهب أو فضة أو دولار، إذا المساقة شرحناها الحمد لله، المساقة جائزة. وأما المزارعة فإنه لا 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 لا, لا يجوز عند الشافعية، وجوزها بعضهم. وإن كان أيضا المخابرة ذكر بعض فقهاء الشافعية أن الحديث فيها منسوخة، لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المخابرة كما في حديث عمر وغيره، لكنهم قالوا ان هذه منسوخ، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم جوازها مع انه عاملهم على ما اخرجت من زرع وغيره. ولذلك قال الامام النووي والمختار جواز المزارعه والمخابره وتاويل الحديث على انه اذا اشترط لواحد منها معينه والاخر اخرى، والقول بجوازها هو سماحه الاسلام، فينبغي المصير اليه لصحه الاحاديث الوارده في ذلك، لان اختلاف الائمه رحمه مهجه، ولضروره الداعي اليها. والقول بالجواز هو الذي ينبغي ان يفتى به كما ذكر ذلك الفقهاء. وقال في احياء المواد، اما احياء المواد فانه الارض الميته، الارض الميته قال واحياء المواد جائز بشرطين، أن يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها من كل مسلم. وصفة الإحياء ما كان بالعادة عمارة للمحيا، ويجب بذل المرضى في شراب أن يحضر على حاجته وأن يحتاج إليه غير من نفسه وبدعية، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. المواد هو الأرض التي لم تعمر بعد، أو هو أرض لا ليس لها مالك، لا من قريب ولا من بعيد. أما إذا كانت قد ولدت فإن هذا ما يسمى بالعادة، وهي مستحب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي تهب. الإنسان مكلف بأن يعمر باطن الأرض وظاهرها. أحاديث كثيرة في إعمار الأرض، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له. فهذا إذن من الشارع لكل من أحيا، خلافا للأحناف الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بكونه رئيسا للدولة، وبناء عليه فإنه إذا أذن لهم جاز وإلا فلا يجوز. وأما عند الشافعية فإنها فتية، يجوز أن يحييه في أي وقت جاز، في أي وقت أحياها وهي ميتة. قالوا حياة الموات جائز بشرطين: أن يكون المحيي مسلم، أما الكافر فليس له أن يحيي أرضا في بلادنا، وأن تكون الأرض حرة لن يملكها أحد من قبل، لم يجري عليها من كل مسلم من قبل. وصفة الإحياء ما كان بالعادة عمارة للمحيا. ماذا يريد؟ إن كان يريد مزرعة فمعروف أنه يحول يعمل الحوش ثم يبذر ثم يأتي بالمحراث، ومعروف والغراس أيضا ويغرس وهكذا. وإن كان يريد بناء البيت فإنه يأتي بالأحفر الساس ثم يأتي بالأحجار ثم يعمل الحوش أيضا ويسقف، وهو من عادته. ويجب بذل الماء بثلاث شرائط، يقصد الماء الذي في الفلاح، يقصد الماء الذي في إحياء المواد، أما الماء المملوك فهذا لا يقصد، يقصد بالماء الذي في ويجب بذل الماء بثلاث شرائط أن يحضر عن حاجته، بحيث أنه إذا حفر بئرا هناك، بالخلاف عند الشافعية هل الماء يملك أو لا يملك. الحديث الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار، وذكر منها الماء، ولذلك عندهم لا يجوز ملكه أو لا يجوز أن يملك، كما إذا كانت فترة وكلى من الأرض المحيا. أما إذا أخذه من حيز فإنه يملك ويجوز أن يبيعه بوقتها، وكذلك في الأرض المحيا إذا ملكها فإنه يجوز له أن يبيعها تبعا لا استقلالا. هنا إذا كان له بئر وقد حفر في هذا المكان واستغنى عنه أيضا، ولا يحتاج لا له ولا للآلين ولا للحيوانات ولا لأرضه، فإنه إذا فاض عن ذلك يجب عليه أن يبذله إذا فضل عن حاجته وأن يحتاج إليه لنفسه أو بهيمته لا لزوجه، وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. أما إذا كان قد ملك في حيز فهذا يملك ولا يجوز أحد أن يأخذه جبرا أو غصبا، وإنما هذا إذا كان من عين، إذا كان من عين أو بئر، إذا أخذ استخلف فهذا جائز. أما إذا كان قد أحرز في ذلك مثلا أو في جالون فهذا لا يجوز لأحد أن يأخذه عليه. نعم، أحكام الوقف. قال: والوقف جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. هذا باب الوقف، وتعريفه هو في اللغة الحبس، أي مطلق الحبس. تقول: وقفت كذا إذا حبسته، وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف به على أن يصرف في جهة خير على مصرف مباح موجود، كأن يقول مثلا على حلقة المذهب الشافعي مثلا في المسجد النبوي أو في غيره أو على الإنترنت، فلا مانع، إنما أن يكون في جهة خير وفي جهة لا تنقطع بعد ذلك إذا مات. ولذلك ما من أحد من الصحابة إلا وقد سبل، حتى ابن الوليد رحمه الله فإنه سبل أدوات الحرب التي كانت معه. قال: جائز بثلاث الشرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، فإذا كان ينتهي أن يكون زيت أو شيء يستخلف فهذا لا يسمى وقف، لابد أن يكون ثابت كعقار كآبار كأبنية كمنازل كمحطيبة، هذه تبقى وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني كان يكون ألف الفقهاء على بناء على أن قديما كانوا يعني يجعلون الوقف على أولادهم وعلى من يرثونهم، خاصة من الذكور وحامل الإناث، لكن هذا قل أن يفعلوه من الإناث، وإلا فإنهم يجعلونها على الذكور دون الإناث. فهنا يقول أن يكون على أصل موجود، كأن يكون له فرع، أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يقول على أولادي وله أولاد ثم الفقراء. أما إذا قال على أولادي فإن أولادهم سينقطعون لا محالة، حتى وإن قال ما تناصروا، لأنه سيأتي فترة من الفترات ينقرض هذا النسل، فإنه لابد أن يقول على أولادي ما فترة بعد الوقت، ثم بعد ذلك إلى الجهات العامة كالفقراء والمساكين وطلبة العلم كالفقهاء والمحدثين وغيرهم. وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، هاي يسمونها المنقطع الأول، المنقطع الوسط، المنقطع الآخر، فبعضه جائز وبعضه غير جائز. فالمنقطع الأول لا يجوز كأن يقول على أولاده وليس له أولاد، إلا أنه اختلف بعد ذلك في الحقيقة والمجاز، هل يطلق إلى أولاد أولاده أو لا. وفرع لا ينقطع وهو أن يكون على جهة عامة كالفقراء، فإنهم لا ينقطعون إلا في الساعة، وأن لا يكون في محفوظ. أما إذا كان ببناء كنيسة أو ببناء ذات له أو ببناء خمارة أو غيره، سمعت أن بعضهم عمل خمارة وغيرها في فرنسا وقال هي وقت للعرب يشربون بدون مقابل، وفرع لا ينقطع إلا أن يكون في محضر وهو على ما شرط الواقف، وهو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير، يعني أن يقول مثلا أولاد أولادي ثم أولادي، أو أولادي ثم أولاد أولادي، أو يقول الذكور ثم الإناث، أو الذكور الإناث ثم الذكور، أو يقول للذكور دون الإناث، أو للإناث دون الذكور، على ما شرط الواقف نفسه، يتبع شرط الواقف، ولذلك يقول شرط الواقف كنص الشارع فيما يوقفه وفيما يجعله، فلا بد من اتباعه ولا يجوز الإخلاف، خصوصا إذا كان لمسجد أو لجهة عامة. نعم. وهذا على ما شرط الواقع من تقديم او تاخير او تسويه، كان يقول الذكور والاناث هم سواء، يقول مثلا الذكور والاناث سواء، او الذكور او الذكور الاناث مثلا اضعف من الذكور، هو ليس كتقسيم الشارع بالنسبه للتركه، وانما هو على ما يجوزه هو. قال وكل ما جاز بيعه جاز قيمته، هذا معنى وكل ما جاز بيعه جاز قيمته، ولا تلزم القيمة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوم له لم تكن أو لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون واردا، وإذا أعمر شيئا أو أنقضه كان للمؤمر أو للمرقب ولورثته من بعده. نعم. هذا باب الهبة، والهبة لغة العطية التي لم يسبقها استحقاق، وفيها نفع للمعطى له، وبهذا المعنى تكون في الأعيان وغيرها. ولذلك قال إذا كان وهي مندوبة طبعا حكمها الند والاستخلاف، لكن إذا تم عقد الهبة يتوفر الشروط للواهب والموهوب له والصيغة والموهوب، وتم القبض للعين الموهوبة، ترتبت آثاره على ذلك الحكم، وهو ثبوت الملك بالموهوب له في الموهوب من غير عوض، لأن الهبة إما أن تكون بعوض وإما أن تكون بغير عوض، فيقولون هبة بعوض هبة بغير عوض. سنتكلم عن هذا. إذا كان أعطيتك شيئا لله خالص والمقصود به الآخرة فقط، فهذا يسمى صدقة، وإذا قصدت بذلك الدنيا فقط والتقرب إليك والتودد إليك فهذا ما يسمى بالهدية، وإذا قصدت الدنيا والآخرة ففي هذه الحالة يكون المقصود فيها الهبة. إذا قصدت الدنيا والآخرة فإنها تكون في كثير هنا يتصل يقول له هل بدأ الدرس ولم يبدأ الدرس، أنا ما أدري، يكتبون إلي رسالة يقول هل بدأ ولم يبدأ. طيب، قلنا الهبة إذا كانت المال الذي يعطيك إياه إن كان للآخرة محض فهو الصدقة، وإن كان للدنيا محض فهو الهدية، وإن كان للدنيا والآخرة فهو الهبة. والهبة إما أن يكون بثواب وإما أن يكون بغير ثواب. بغير ثواب هو أنا أعطيك هذا، هو أعطيك وتلزم بقبض الهبة، مجرد أن تقبضها تكون لازمة، إلا أن يكون في الولد يعني سيأتي أنه الأصل الأب أو الأم أو الجد أو الجدة يجب له الرجوع في ابنته إذا أعطاه أحد أولاده، فإن له أن يرجع. أما إذا كان الأجنبي فإنه بعد القبض لا يستطيع أن يرجع وإن كان رقبة وعمرة. والهبة بثواب هو أن يأتي، الهبة بثواب انتبهوا، الهبة بثواب هو أن يأتي أنا أكون فقير مثلا، شخص فقير في الحي وهناك غني، غني في الحي، فيأتي هذا الفقير يرسل بشيء يتقرب به إلى الغني، فتكون مثلا ولدت امرأة، ولدت امرأة في الحي، ثم بعد ذلك يذهب ابنها مثلا معه شيء من السكر أو من الحب، ويقول لهذا الغني السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا من أمي ولدت البارح وهي بخير والحمد لله بعافية، وهذا هي ولدت البارح وهي أمي بخير وبعافية، وهذا مرسل منها لك شوية من السكر أو شوية من الحب أو شوية من كذا. في هذه الحالة هو يرسل لها بالعسل أو يرسل بالمال أو بكذا، هذه اللي تسمى هنا الثواب، ولذلك يجوز الرجوع فيها، وهذه هي في الحقيقة قريبة من البيع وهي نوع من البيع. قال وكل ما جاز بيعه جاز هبته. نعم، ولا بد أن يكون عين أو شيء يجوز بيعه، يعني يملك، وأن يكون هكذا أيضا أهلا للتبرع، وهي بصفة البيع، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. أما إذا كان قبل القبض فإنه فإنها لا تكون لازمة، وهذه تمرت معنا في أول الدروس، من العقود منها جائز ومن العقود منها لازم ومن العقود منها ما هو لا جائز من وجه ولازم من وجه. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لابنه إذا بقيت عنده بنفس الصفة، كان أعطينا أحد أولادي مثلا سيارة، مثلا وهبت لأحد أولادي سيارة ثم أخذها هو وأعطاها لشخص آخر، باعها وتصرف فيها ثم بعد ذلك اشتراها منه وأعطاها بطريقة أخرى، فإنني في هذه الحالة لا أستطيع الرجوع فيها، لأنني كلما طلبتها منه قال لي أنها ليست المال الذي أعطيتني إياه، وإنما هذا اشتريته أو وهبته لشخص آخر. أما إذا بقي نفس الصفة فإنه يجوز للأب والأم والجد والجدة الرجوع فيها. وإذا أعمل شيئا أو أركبه كان للمعمر أو للمركب ولورثته من بعده. أعطيتك هذا الكتاب وقلت لك يا أخ أحمد هذا الكتاب لك مدة حياتك، فإذا مت أنت عاد الكتاب إلي فهذا عمره، يعني لك هذا الكتاب مدة عمري. وإذا قلت لك هذا الكتاب لك فإذا مت عاد إلي، قال الفقهاء هذا يسمى رقبة، فالأول انتظر عمرك تسمى عمرة، والثاني أنت ترقب متى سأموت تسمى رقبة. فيقول المؤلف وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب من بعده. نعم، هذا لحظة، أن تتكلم أنت في أحكام النقط أنا سأدي، إنما أتكلم على قضية وهي أنه إذا أنا أعطيت أحد أولادي شيء، أعطيت أحد أولادي سيارة أو أعطيت أحد أولادي كتاب أو أعطيته عمارة أو أعطيته أرضية أو أعطيته شيء فضلته على باقي الأولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والمعروف الحديث الذي أحد الصحابة أعطى أولاده شيء فقالت له زوجته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوا جاهدا وهو يكتب، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أكل أولادك أعطيته هذا؟ فقال لا، فقال اذهب فإني لا أشهد على جود. لا إله إلا الله، أشهد أني أشهد عليه برواية أشهد عليه غيري، روايات كثيرة. الفقهاء أخذوا، لم يأخذوا بهذا الحديث لعدة أمور، وإنما أخذ به الإمام أحمد على ظاهره، فهذا يحرم ولا يجوز للشخص أن يعطي أحد أولاده شيء، وهذا حرام. أما عند الشافعية وغيرهم فإنه يجوز له أن يعطي أحد أولاده شيء، فإن كان لغير حاجة فهذا مكروه، وإن كان لحاجة فهذا لا 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 كراهة. إن كان مثلا أحد الأولاد تعبان أو مريض أو طالب علم يدرس في حركة المذهب الشافعي مثلا ويفرغ نفسه لطلب العلم، فهذا لا مانع أن تعطيه شقة في أجنحة الطيبة، أو تعطيه ذات التوحيد، أو تعطيه مفن بيت وغيره، فهذا قول لا مانع وليس فيه شيء. أما إذا كان لغير حاجة كلهم سواء كلهم أغنياء وتعطيه، أو كلهم فقراء وتعطيه، فهذا مكروه فقط. لماذا قلتم بالكراهة يا شافعية؟ ويا جمهور قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة دون غيرها في بعض الأمور، ولأن عمر أعطى أحد أولاده دون غيرهم، ولأن ابن عمر أعطى أحد أولاده دون غيره، فدل على أن الحديث الذي مر في جبتك الله فوعدتم الله وعدتم بين أولادكم لأني لا أشد على جر كذا، فإن مقصود به شيء آخر أنه كان لغير حاجة، وأنه للكمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار بحديث نفسه قال أشهد عليه غيري، أما إذا كان غير جائز فإنه لن يقول له أشهد عليه غيري، لأن الممنوع ممنوع سواء كان من الرسول أو من غيره. قال وإذا وجد نقطة، أيوة، في موات أو طريق فله أخذها وتركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وحفاصها ومكانها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حفظ مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى كالطعام والرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تكتيفه وحفظه، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان حيوان أبدع بنفسه، فهو مخير بين أكله من فضول ثمنه أو تركه والتطور فتح عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة. قال النقطة هي اسم للشيء الملتقى بفتح القاف، وهي في الشرع مال ضائع من صاحبه بسقوط أو غفلة أو غيرها، هذا معنى النقطة. فيقول رحمه الله: وإذا وجد نقطة في مواه، اشترط أن يكون هذه النقطة في مواه. أما أن تأتي في بيتي ثم تجد نقطة، أو تأتي في عامر وتقول هذه نقطة، فهذه ليست نقطة وإنما هي لصاحبها في مواه، أو طريق متعام في الشارع في المسجد، هذا تسمى نقطة، فله أخذها أو تركها، هو مخير بين أن يأخذها أو يتركها إذا كان الأمر مباح وإذا كان الناس في حال الدعاء. أما إذا رأى فسق أو أن هذا المال سيضيع فإنه يستحب له أن يأخذه إذا علم من نفسه أنه قادر على حفظها وأن نفسيته لا تزال مطمئنة. وأما إذا رأى من نفسه الخيارة أو رأى من نفسه أنه لن يحفظها لساحبها وأنه إنما أخذ لها، فهذا يكره له الالتقاط، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء، وإما أن يأخذها للتملك، أو يأخذها للحلف. فإن أخذها للتملك ففي هذه الحالة يجب عليه هذه الأمور، يجب عليه أن يعرف هذه الستة الأشياء، وهو وعاءها. كان كبير، كان كبير إذا أخذ مال وضعه في وعاء حديد داخل تكون نوع من القماش، ثم بعد ذلك يضعها في عباس وهو الصندوق الأعلى أو الجلد، ثم بعد ذلك يعمل لها وعاء. قديما كان الآن يضعها في جيبه أو في تؤخذ عليه بسهولة، لا ليس هناك حرص كما كان الأول. لو كان الأول يجدون المادة بصعوبة وكانوا يجدون المال وكانوا يقدرونه حق قدره، أما الآن فإنهم لا يقدرون المال، لذلك يسهل السرقة ويسهل أيضا الضياع. كانوا عفاصها وانكاءها، الانكاء هو ما ينكى بها، والعفاص هو الغطاء الثاني. وجنسها يعني هل هي ذهب أو فضة أو حق أو بر أو غيرها، وعددها يعني من ريالات أو دولارات أو كذا، ووزنها إذا كانت توزن، وحفظها في فلس مثلها، وحرز الجوهرة في الغزلة، وحرز السيارة في الجراج، وحرز الدابة في مستقبل، وهكذا كل شيء في فلس مثله. ثم إذا أراد تملكها، شوف إذا أراد أن يتملكها فلا بد أن يعرفها سنة. أما إذا لم يريد التعريف، لم يريد التملك وإنما الحفظ لصاحبها، هذا لا يجب عليه التعريف، إنما هو حفظها حتى يأتي صاحبها. وفي ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد. الناس عادة يترددون إلى المساجد، ولذلك هذا الأصل للناس، أنهم لا يصلون في البيوت وإنما يصلون في المساجد حيث تقام الجماعات. فنظن أن هذا الشخص يأتي إلى مسجد من المساجد، ثم يسمع هذا الشخص الذي قال أو وجد هذه النقطة، ثم يأتي إليه وفي المواضع التي وجدها فيه في نفس السوق، لا يأخذها من هذا السوق ثم يذهب في المدينة الأخرى أو في شارع آخر أو في مسجد آخر بعيد ويبدأ ذمته على خطأ. فإن لم يجد صاحبها بعد أن عرفها سنة، كان له أن يتملكها بالتلفظ، كان قد تملكتها. وهنا بشرط الضمان، شرط الضمان إذا جاء صاحبها ولو بعد 20 عاما، هي عندك الآن، أنت تملكتها وأتلفتها الآن. متى تملكتها؟ يعني 1/1431، إذا أنت أتلفتها في هذا الوقت، يجب عليك ولو بعد 40 سنة بسعري أو بملكي أو بثمن هذا اليوم الذي تملكت فيه، لأنه هو التلف. واللقطة هذه إذا تلفت، أما إذا عرفت هي العين فإنك تردها لصاحبها وربما بعد 1000 عام. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. بعضهم يقول أنه سيتصدق بها بشرط بنية صاحبها، لا، حتى لو تصدقت بها فإنه بنية أيضا الضمان. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان، واللقطة على 4 أضرب. نعم، هي عدة أضرب وهي أجناس وهي أشكال. أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة والنقود، هذا الذي مر هو حكمها، هذا الذي مر هو حكمها التي، نعم، قال هذا حكمها. المال الذي لا ينتهي هذا حكمه، ذهب أو فضة أو دولار أو كذا، هذا حكمه. والثاني ما لا يبقى كالطعام، معك وجدت موز هذا سينتهي بعد 3 أيام، وجدت خيار، وجدت برتقال، وجدت رطب، وجدت أشياء ممكن تنتهي بعد فترة كطعام وغيره، فهذا قال. والثاني ما لا يبقى كالطعام والرطب فهو مخير بين أمور، إما أن يأكله في نفس الوقت ثم بعد ذلك يغرم ثمنه ويحطه في مكان ما إذا جاء صاحبها أعطاه إياه، أو يبيعه كقيمة 1000 ريال أو 2000 ريال، فإنه يبيعه ثم يحفظ هذا الثمن إلى أن يأتي صاحبه. والثالث ما يبقى بعلاج يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى خسارة كالرطب، فهذا يفعل به المصلحة لصاحبه، يفعل به المصلحة لصاحبه، هذا صاحب المال الضائع، المال يبيعه إذا رأى المصلحة في ذلك ويحفظ ثمنه، أو يجففه وجزاه الله خيرا ويحفظه في حرز مثله. والرابع ما يحتاج إلى نفقة، قالوا إذا أنه ممكن أن يستأذن من القاضي لينفق عليه إذا احتاج إلى تجفيف أو يحتاج إلى خسارة. نعم، جزاك الله خيرا. قال والثالث ما يبقى في العلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وثمنه وتجفيفه وحفظه، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. الحيوان ضربان أو نوعان أو قسمان، حيوان لا يمتنع بنفسه مثل الشاة، شاة صغيرة إما أن تأكلها وسيأكلها الذئب، فهو مخير بين أن يأكلها ويغرم ثمنها إلى أن يأتي صاحبها، أو يتركها لبيته ويتركها في الصحراء ويتطوع بالإنفاق عليها وجزاه الله خيرا إلى أن يأتي صاحبها، أو يبيعها ويحفظ الثمن إلى أن يأتي صاحبها أو صاحبها. والحيوان الآخر هو الذي يمتنع بنفسه كالجمل. الجمل إذا وجدته في الصحراء فهذا صاحبه عمدا وضعه في الصحراء، هذا يدافع على نفسه، والماء معه وأكله معه، هذا صاحبه عمدا وضعه هناك فلا دخل لك فيه لأنه يمتنع بنفسه. والحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجد أو طير أو غزال فهذا يمتنع بنفسه. أما إذا وجده في الحضر فهذا أكيد مال ضائع، فإنه سيتلف الأشياء وأنه قد يتعرض للخطر، فهذا مخير بين الأشياء الثلاثة التي مرت معنا، إما أن يأكله ويغرم ثمنه، أو يأخذه ويتطوع بالإنفاق عليه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه كما جاء في التعريف الأول الذي مر معنا. أما قال إذا وجد لقيط، اللقيط بمعنى الملقوط، اللقيط بمعنى الملقوط، وهو عادة يكون مثلا صبي منبوذ، هو لأنه في تعريفه هو الصبي المنبوذ لا كافل له من جد أو من أب أو جد أو غيره، وما يقوم مقامهما، ويلحق بالصبي أيضا المجنون البالغ وغيره. فهذا إذا وجد فعادة يكون مثلا إما أن يكون ابن، أو يكون أن أهله وقعوا في حادث مثلا ولم يبقى إلا هو، وقد يوجد أحيانا مال بجواره لمن أخذه فإنه يتصدق به، وإذا وجد ينفق عليه الكنوز، وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، يأثم المسلمون جميعا إذا تركوه، وإذا أخذه أحدهم سقط عن الجميع ولا يقر إلا في يد أمين. أما إذا وضعه في يد كافر أو فاسق أو غيره فإنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوه في يده. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم، لا يجوز لك أن تتصرف أنت من ماله، إذا أن هذا المال أمانة وأنت وجدته جزاك الله خيرا حين أنفقت عليه، أما المال فهو أمانة بيدك حتى يكمل تعطيه. أما إذا كان ليس لك شيء أو لم يضع الأصل أن ولي أمر المسلمين يكون هناك في بيت مال المسلمين نافذة خاصة للنقطاع، يقول هذا المال للنقطاع، فإنه يأخذ نفقة لهذا المقيم من هذه النافذة من بيت مال المسلمين وينفق عليه بإذن الحاكم، وإن لم يجد معه مال فنفقته قد في بيت المال. أيوه هذا المقيم انتهى منه. و لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يفصل كثير في باب المقيت، لعل إن شاء الله إذا وصلنا إلى الـ إلى الـ إلى الـ من هذا إن شاء الله يتكلم فيه إذا وجده في بلاد المسلمين وغير بلاد المسلمين، إذا وجده في بلاد الكفار. إذا قال فصل في أحكام الوديعة، قال والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي، وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، وإذا طرد بها فلن يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضامن، ويكون ضامن لا شك. وذلك هي الوديعة فعيلة من ودع إلى تركها، أو وتطلق أيضا على الشيء المودع عند غير صاحبه للحفظ والصيانة. وأما في الشرع فهي العقد أو تطلق على العقد المقتضي للاستحفاظ. أيوة قال والوديعة أمانة لا شك، هذه قاعدة معكم. عندي طلب شيخ في كتاب الفرائض، يا ريت تتأنى من شرحه. نتكلم إن شاء الله إذا وصلنا إلى الفرائض. طيب، قال: والوديعة أمانة، أي المال الذي إذا وضعه صاحبه عند شخص بيضاع، هذا لا شك أنه أمان. لا، معنى هذا أنه إذا تلف لا يتلف، لا يضمن إلا إذا كان مقصر أو متعدي. فمالي وضعته بإذني فلا ضمان، أما إذا أخذها غصب أو إذا أتعد حتى وديعة ثم أردت أن أطلبها وقلت له أعطني إياها ولم يرضى، في هذا الحال يكون غاصب. قال: الوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة. أنا أسافر أو أريد أن أذهب إلى مكان ما، أو قد يكون هناك حرب وأنا لا ظهر لي وليس لي قوة وليس لي منعة وليس لي كذا، فإنني أضعها عند هذا الشخص الذي له منعة وله قوة وله ظهر أو أمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع عداوة الكفار له كانت أمانتهم ودائهم عنده، وهذا يعني الأصل أن الإنسان يكون طبق الأصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ أمانات الناس والدين في التعامل والأخلاق. إذا ذكرت كلمة لأحدهم وهو يقول أنك بحاجة إلى الأخلاق كالدقيق وإلى العلم كالمنش، فبحاجة إلى الأخلاق كالدقيق وإلى العلم كالمنش، فانظر إلى نسبة الملح من الدقيق. فما الفائدة أن يكون عندك علم الأولين والآخرين وتكون مفتي أمة واحدة القرن لكن الأخلاق جاف والأدب بعيد والملين التواضع، إنما بعثت لتملك مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، وهذه من الأخلاق: الصدق، الأمانة، على أن الصدق طبعا الصدق أساسه أصول معينة: الصدق، الأمانة، الصدق والربع خصال، لا بد من أن كل إنسان تبقى الأصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الصدق، الأمانة، الذكاء، لكن الذكاء هذه قد لا يكون إنسان ذكيا، أو نقول الذكاء والفطارة، الذكاء والفطارة، والصدق والأمانة، والتبليغ، تبليغ الرسالة، ولكن على ذلك في الأخلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. والوديعة أمانة ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها. أما إذا رأى أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الأمانة فإنه لا يستحب له القبول ولا يظلم إلا بالتعدي، وهذا هو من شأن الوديعة. أما إذا كان صاحبه، أما إذا كان مودع عنده يضمن فإنه لا أحد يقبل الوديعة. وقول المودع مفعول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، وإذا طلب بها فلن يخرجها مع القدرة عليها حتى تتغضى منه. أي نعم. وقول المودع مقبول، إذا لا يحتاج إلى شهادة. إذا أعطاها صاحبها لا يحتاج إلى أن يذهب إلى شهادة. بخلاف الغصب فإنه لا بد أن يشهد، أو الرهن فإنه لا بد أن يشهد لأنه ليس قوله ليس مقبول فيها. أما بالنسبة للأمانة والوديعة وغيرها فإنه مال القراض فإنه قوله مقبول في ردها فلا يحتاج إلى إشهاد. وقال يرد على المودع: وعليه أن يحفظها في حفظ مثلها، كما قلت لكم المال في بنك الراجحي والجهرة في الخزنة والدابة في الصمت والسيارة في الجيران وهكذا. وإذا طولب بها فلم يخرجها أعطني إياه، قال: أنا ما أستطيع الآن، هذا شيء آخر، إذا لم يستطع الآن وكان هناك عذر، يعني يكون هناك مطر أو يكون هناك حرب أو يكون شيء لا يستطيع، أو كان في صحراء أو كان في سفر أو في مكان بعيد، فهذا عذر. أما إذا كان يستطيع أن يخرجها ويريدها إلى صاحبها فلم يفعل، ففي هذه الحالة يكون غاصب، ففي هذه الحالة يكون غاصب، وإذا تلفت فإنه يضمنها. قال: كتاب الفرائض والوصايا، والوارثون من الرجال 10، الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن هلا، والأخ وابن الأخ وإن تراخى، والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج. أيوة، قال والزوج والمولى المعتق إلى آخره. طيب، بالنسبة للفرائض فهو باب من أبواب العلم، وتعلمها فرض من فروض الدين الكفائية، ولذلك استدلت في بعض الآثار حيث أنه أول علم يكاد يفقد، وأنه لا بد من تعلمه، فإنه قد يوجد تعلم الفرائض وعلمها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنين في فريضة، ثاني في فريضة فلا يجدان بمن يفصل بينهما، وهذا حاصل، وهذا حاصل في كثير من البلدان الآن. يعني تجد التركة 20 عاما، 30 عاما، 40 عاما، 50 عاما، ولا تجد من يقسم، من يستطيع أن يقسم، خاصة إذا دخل في المناسخات فإنه لا حول له ولا قوة. وكذلك بعضهم حاول أن يجمعه وينزله في طريقة النت أو الكمبيوتر، فتم مثلا جد أب قال عام ثم الناتج. فهذا أيضا وجدت لبعض، أحدهم مغربي والآخر أيضا كأنه جزائري أخبروني بهذا، وعراقي أيضا وجدوا هذا، وشخص أيضا من جماعتنا أيضا مقرنيا فعل هذا، تخصصه بالرياضيات والكمبيوتر ففعلوا هذا، لكنني في الحقيقة لم أطلع عليه، لأن هذه الأشياء تحتاج إلى دقة ولا يعتمد فيها على الكمبيوتر، فإن الفقهاء قديما كانوا يعتمدون فيها على الحفظ وعلى الممارسة، فإذا لم يمارس فإنه ينسى، ولذلك تجد أن هذا الشخص الذي يمارس يصل فيه درجة قمة في هذا التخصص، وإذا تركه وإذا لم يمارس هذه المسائل فإنه في هذه الحالة يؤدي إلى نسيان هذه المسائل وإلى ضياع هذا العلم. ولذلك الفقهاء يعني قديما يبدأون إذا بدأوا بهذا الفن فإنهم يتكلمون عن الموت وما قبل الموت، وأن الإنسان يعني أنه انتقال هذا المال من هذا الميت إلى الورثة، فيبدأون بأمور التجهيز، يقول إذا مات الميت انتقل الميراث إلى أهل ورثته، ولأنه استغنى عنه الميت وفضل عن حاجته، والكفر في هذه الحالة وأمور التجهيز لا يستغنى عنه أبدا، لا يقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال حتى لا يحتاج إلى منة من أحد الورثة، وهو حق واجب فلا يجوز إسقاطه حتى إذا أوصى بتركه، فإنه لا تنفذ هذه الوصية. وكذلك قال يعتبر هو من رأس المال كالدين، وكذلك قضاء الدين واجب من رأس المال، لقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن لا بد من أن يبدأ بالدين قبل الوصية، وإنما قدمها الله سبحانه وتعالى لأن يهتم الناس بها، لأن الناس عادة يتركونها، ولأن الدين تستغرقه حاجته فقدم على الإرث، وهل ينتقل ماله إلى الورثة قبل قضاء الدين؟ هذا فيه خلاف. كان بعضهم لا ينتقل بل هو باق على ملكه إلى أن يقضى دينه، فإن حدثت منه فوائد كسب العبد وولد الأمة وورثات البهيمة تعلق بها حق الغرباء، لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة، فدل على أنه باق على ملكه. وضح بعض العلماء وهو الأكثر إلى أنه ينتقل إلى الورثة فإن حدثت منه فوائد لم يتعلق بحق هؤلاء الغرماء وأصحاب الديون، وهو المعتمد، لأنه لو كان باكر على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم، وهذا لم يقل به أحد، ولوجب أن لا يرثه من مات من ورثة قبل قضاء الدين، وهذا أيضا لا يقول به. ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، ولأن الثلث أيضا بقي على حكم ملكه وهو جائز التصرف فيه ويصرفه في حاجته، فقدم على الميراث كالدين. وهنا يتكلم الآن المؤلف رحمه الله ونفع على علومه، يقول الوارثون من الرجال 10 على جهة الاختصار، وثامنهم الابن. الابن يرث، والبنت الابن، وابن الابن، لكن ابن الابن لا يرث الا بعد، الا اذا كان الابن غير موجود كما سياتي معنا في باب الحج. فالابن يرث ولا احد يحجبه، وابن الابن يرث اذا لم يكن الابن موجود وان سفل، والاب وارث لا يحجبه احد، وانما يحجب حج نقصان وليس حج كرمال. والجد وارث لكن بشرط عدم وجود ما الاب، اما اذا وجد الاب فانه يحجبه، وان علا يعني جد الجد. والاخ كذلك وارث لعدم، بشرط عدم وجود الابن والاب، اما اذا وجد الابن فانه يحجبه، واذا وجد الاب ايضا فانه يحجبه، اما الجد فسياتي له حكم خاص ونبين له وله عده حالات مع الجد. وابن الاخ ايضا بشرط عدم وجود الاخ، وان تراها لانه الاخ اما اخ شقيق، واما اخ لاب، واما ابن اخ شقيق، واما ابن اخ لعم وهكذا، واما اخ لام. الاخ لام يرث لكن في حال الكلاله، وهو عدم وجود الفرع الوارث والاصل الوارث، وهذا يسمى كلاله او يسمى حشري او يسمى نعم اصحاب الارحام. قال ابن الاخ وان تراها، والعم، العم ايضا يرث في حال توجد عدم وجود من قبل الاب والابن والجد والاخوه، ولد الاخوه، والعم ايضا من الورثه. وابن العم كذلك بشرط عدم وجود من كان قبله وان تباعدا. والزوج ايضا وارث ولا يحجبه احد الا الى النقصان فقط، اذا وجد ابن الزوجه منه او من غيره فانه يحجب من النصف الى الربع. والمولى المعتق فانه يرث التركه اذا لم يكن للميت وارث. كان مات شخص، اعتقت، انا اعتقت زيد، ثم بعد ذلك هذا زيد صار حرا وصار ملياردير وامتلك اجنحه طيبه، فانه اذا مات ورثه اولاده او ورثته، وان لم يكن له ورثه فانني ارثه انا، فان كنت قد مت فانهم يرثونه ورثه المتعصبين بانفسهم، لانه سياتي معك ان العصبه اما النفس واما بالغير واما مع الغير. فالعصبه المقصود فيها في باب الفقه غالبا هو من اذا انفرد اخذ جميع المال وهم الذكور. والوارثات من النساء 7، ايوه هذا على جهه البسط الاختصار، والا فهم اكثر من ذلك. البنت بشرط هي وارثه، فاما ان ترث بالفرض ان كانت وحدها او مع اختها، اما اذا كانت مع اختها فانها ترث بالعصبة. وبنت الابن، بنت الابن ترث بعدم، في حالة عدم وجود الابن، أما إذا وجد الابن فإنه يحجبها، أما إذا لم يوجد الابن فإن بنت الابن إن كان وحدها فإنها ترث النصف، وإن كان معها أخوها فإنها ترث بالعصبة، وإن كانت عمتها موجودة فإنها ترث السدس، إن كانت عمتها موجودة من البنت فإنها ترث السدس، وإن وجدت عمتيها اللي هي إذا كان الميت له بنتان مثلا وبنت ابن، فإن البنتان سيرثان الثلث، فلا ترث هذه البنت اللي هي بنت الابن إلا أن يوجد لها أخ، فإنه يعصبها ظاهر وباطن كما سيأتي. والأم، الأم فإنها ترث ولا يحجبها أحد إلا من الثلث إلى السدس، ويحجبها الابن إلى السدس والأخوة كذلك. والجد كذلك ترث إلا أن الأم تحجبها إذا وجدت. والأخت والجدة واحدة أو عشر، إنه ليس لهن إلا السدس. والأخت وارثة أيضا بعدم، بشرط عدم وجود، إذا كانت وحدها فلها النصف، مات الميت وترك أخت فلها النصف، ودليلها آخر سورة النساء، استفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، ثم ذكر أن الأخت لها النصف إن كانت وحدها، أما إذا وجد أخ فإنه يكون للذكر في حضر الأنثيين، وإن كانت أختان فلهما الثلثان. وبشرط أيضا عدم وجود بنت الابن ولا البنت ولا الابن. والزوجة أيضا ترث ولا تسقط بحال، وإنما يسقطها ولد الزوج من الربع إلى الثمن. والمولى، المولاة المعتقة هذه أيضا إذا مات الميت وليس له وارث فإنه يرجع إلى المعتق، وقد تكون المعتقة هنا امرأة، فإما أن ترث هذه المرأة إذا كانت هي أعتقته، فإن كانت قد ماتت فإنه يرثه المتعصبون بأنفسهم. ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان لا يسقطان بحال وإنما هو حد نقصان والأبوان لا يسقطان بحال أبو الأم والولد الصلب اللي هو الذكر أو الأنثى لا يسقطون هؤلاء بالحال ومن لا يرث بحال سبعة يعني العبد بشكل عام أيوة ولذلك كان صاحب الضحابية يقول ويمنع الشخص من الميلاد واحدة من عينين ثلاثة ربك وقتل وقتل وديني ففهم ليس الشك فليقيني قال هنا ومن لا يرث بحال سبعة العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب هؤلاء كلهم واحد وهو العبد بشكل عام هذا لا يرث بحال وعند الشافعية يعني متشددين في مسألة العبد سيأتي معكم في مسألة أنه لا يملك بحال أبدا وهو هنا ما في خلاف أنه لا يرث والقاتل القاتل أيضا لا يرث وإن كان الخلاف وإن كان الخلاف في مسألتين إن كان الخلاف في هذا يعني من قتل بحق أو بغير حق من قتل بحق أو بغير حق لحظة ما عندي بطاقة ضعيف لعلي خلاص نعم أحيانا يقول أن القاتل لا يرث حتى وإن تسبب بالقتل يعني لو أن إنسان أكل قشرة موز ثم رمى بها في الطريق مثلا جاء أبوه أو أمه من يرثه فأخذ داسعة ثم وقع على الأرض وأسرف إلى المستشفى ومات بها فإن هذا لا يرث أبدا لأنه يقولون في هذه المسألة وإن كان في هذه المسألة يقولون أنه لا يرث للتهمة مع أن الشافعية كما قلت لكم لا يكون بسبب الذرائع لكنهم يقعون هنا ويقولون لا نورثه لأنه نعامله بنقيض قصده فقد يكون تسبب بقتله طيب هذا لم يقصد قالوا حتى ولو شهد شهد أن أباه قتل فلان وأدى إلى قتله حتى وإلى قتله فإنه لا يرث إن كان قد شهد بحق وإن كان جلادا وإن كان أيضا يقود سيارة فاصطدمت السيارة أيضا ومات الأب والأم ومن يرثه فإنه لا يرث عمله به نقيض قصده فلا يعملون هنا بسد الذريعة قالوا لوجود النص لا يرث القاتل أبدا في هذه الحالة يعملون بسد هنا للنص وإلا فإنهم يعملون في إذا قتل شخص أوصى لزيد كذا ثم قتل الموصى له والموصي هل يرث وكذلك المدبر إذا قتل مدبره فإنه أيضا يرث لا يقول هنا بسد الذريعة وإنما هناك قالوا فقط لوجود النص قال والبنت والجدة والأخت والزوجة والمولى المنطقة ومن لا يسقط بحال الزوجين والأبوان والولد الصم ومن لا يسقط بحال سبع العبد والمدبر أم الولد المكاتب والقاتل والمرتد المرتد قالوا هنا لا يرث أبدا لأن يكون ماله لبيت مال المسلمين يكون ماله لبيت مال المسلمين والكافر قال والمرتد وأهل الملتين يعني لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم ولا غيره فهذا قال لا يرثون أبدا لكن أحدهم سألني وقال إذا كان أنا الآن معي أخ يهودي وسيرثني مثلا ترك مليار دولار وليس له وارث إلا أنا هل أخذها أم هل أشارك قلت له خذها والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإنما يكون هذا الحديث بعد ذلك لا يرث القاتل لا يرث الكافر المسلم بالنسبة للمرتد أو إذا انتظمت بيت مال المسلمين وأقرب العصبات الإبن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم الأخ للأبي والأم ثم الأخ للأبي ثم ابن الأخ للأبي والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصرات فالمولى المعتق نعم قلنا وأقرب عصبة الإبن هي إن البروة ثم الأبوة ثم الأخوة وهكذا فيبدأ بالبروة أقوى من الجهة الأبوة والأبوة أقوى من جهة الأخوة وهكذا والأخوة أقوى من جهة العبوة ثم بعد ذلك يقول الذي الجهة ثم بالقرب ثم بالقوة فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العموم. هذا بالجهة. أما بالقرب فيقولون الابن مقدم على ابن الابن، والأب مقدم على الجد، والأخ مقدم على ابن الأخ، وهكذا. أما بجهة القوة فقد يكون بدرجة واحدة، بجهة واحدة ودرجة واحدة، كأن يكونوا كلهم مثلا أخوة. ففي هذه الحالة الأقوى الأخ الشقيق أولى من الأخ الأب، وهكذا. الابن ثم ابنه ثم الأقرب، وأقرب العصابات الابن. نعم، إذا مات الميت ترك ابن فإنه يأخذ جميع المال ثم ابنه، فإذا مات الميت وترك ابن الابن فإنه يأخذ جميع المال ثم الأب، فإذا مات الميت وترك الأب وحده فإنه يأخذ جميع المال ثم أبوه يعني الجد ثم الأخ، إذا مات الميت وترك أخ شقيق فإنه يأخذ جميع المال، والأخ الأخ الأب وأم طبعا، ثم الأخ للأب، إذا مات الميت وترك أخ الأب فإنه يرث المال جميعا، ثم إذا مات الميت وترك ابن الأخ الشقيق فإنه أيضا يرث المال جميعا. هذا هو تعريف العصبات، وهو من إذا انفرد أخذ جميع المال، ثم ابنه، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. والفروض المذكورة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أيوة، هو تقول النصف، أيها أحسن، تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف الربع الثمن، أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، أو تقول الثلثان ونصفه ونصف نصفه، أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، يعني إما بالتركي وإما بالتدني، أو تقول هبادة بس. في لغة الفرضيين يقولون هبادة بس. هذه هي الستة، وليس هناك غيرها. الهاء بخمسة، والباء سيأتي معنا مفصل إن شاء الله. قال: فالنصف فرض خمسة. البنت، أيوة، هذه هي الهاء الخمسة، هاء من أبجد هو بلغة الفرضيين، الهاء هبادة بس، الهاء لخمسة، والباء لاثنين، والألف لواحد، هبادة، والدال لأربعة، والباء لاثنين، والدبس الزائد ستة، هكذا سيأتي معنا إن شاء الله مفصل. فقال: فالنصف فرض خمسة. البنت بشرط أن تكون وحدها وليس معها أخ ولا أخت، وبنت الابن بشرط أيضا أن تكون وحدها وليس معها أخ ولا أخت ولا عمتها، أيوة، بنت الابن، والأخت من الأب والأم بشرط أيضا وحدها، إذا مات الميت ترك أخت فقط، أيوة، فلها النصف وهو رضوان النبي كلها ولد. نعم، فهنا الأخت الشقيقة لها النصف إذا كانت وحدها ولم يكن موجود من قبلها، وهو البنت، يعني بنت البنت ولا البنت ولا الابن ولا أحد من قبلها، وإنما مات الميت ترك أخت هكذا من الأب والأم، أو أخت من الأب حتى، أخت من الأب أيضا إذا تركت وحدها فإن لها النصف، أما إذا وجدت معها أخت أو أخ، فإنه من أخ، إن كان معها أخ فإنه بعصبة، وإن كان أختين فإذا يكون إيش؟ الثلثان، وهكذا، وبشرط عدم وجود الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، وعدم وجود بنت الابن أيضا، وعدم وجود البنت، وإلى آخره، هؤلاء بالترتيب. والزوج، الزوج يد له النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث من الزوجة، سواء كان منه أو من غيره، إذا لم يكن معه ولد. والربع فرض اثنين، هباء اثنين، الباء اثنين، فرض الربع منهم الزوج مع وجود الولد، يعني إذا مات الميت وترك زوج، ماتت الميتة وتركت زوج ومعها أيضا ابن منه ومن غيره، فإن الزوج لا يرث إلا الربع أو ولد الابن، الزوج مع الولد أو ولد الابن، معها ابن أو ابن ابن، وهو أيضا فرض الزوجة أو الزوجات إذا مات الميت وليس له الوارث، فإننا الزوجة هذه أو الزوجات لهن أيضا الربع ليس غيره. أيوة، وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. نعم، والثمن أيضا فرض الزوجة، الثمن فرض الزوجة إذا أو الزوجات إذا كان معه ولد منه، إذا كان معه ولد منها أو من غيرها، فإن الزوجات ليس لهن إلا الثمن سواء كان معه ولد أو ولد ابن. والثلثان فرضه أربعة. الثلثان فرضه أربعة، البنتين، الثلثان هم أصحاب النسب. الثلثان هم أصحاب النسب ما عدا الزوج. فشوف انظر إلى الثلثان وكان البنتين، شوف لو كانت بنت لها النسب، بنتان الثلثان. وبنتين ابن، إذا كانت بنت ابن فلها النسب، بنتان ابن فلها فلهما الثلثان، وهكذا. الأختين الشقيقتين، إذا كانت واحدة فلها النسب، إذا كانت اثنتين فلهما الثلثان. والبنت أو الأخت لأب، الأختين لأب أيضاً الثلثان، إن كانت وحدها فلها النسب، وهكذا. والثلث فرض ثلثين. أبا دأ دبا دبا الباء الباء الآن. أي بعد الدال الباء فرض اثنين. الأم إذا لم تحجب، الأم إذا مات الميت وترك الأب والأم، في هذه الحالة الأم لها الثلث الباقي للأب إذا لم تحجب، وهو للاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات من ولد الأم. إذا مات الميت ترك أخ الأم فله الثلث، فإن كان أخوان فلهما الثلث، وهم فهم شركاؤه في الثلث. إن كان له أخ أو أخت من أم، كما ورد في رواية أو في قراءة شاذة تبين لنا في التفسير. والسدس فرض ستة. وهو أصحاب الستة، الستة هو الأم، هذا دبز زايد دبز ستة، الأم مع الولد أو ولد الأم، ولد الأم، الأم لها الثلث في هذه الحالة، واثنين فصاعدا من الأخرى والأخوات. إذا وجدت إذا مات الميت ترك أم وأخوة، سواء كان ورثة كان يكون الأم وأخوة فقط، أو غير ورثة كان يكون مات الميت ترك أم وأب وأخوة. في هذه الحالة الأخوة لا يرثون شيئا، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا اثنين أو أكثر. وإن كان مذهب ابن عباس خالف في ذلك، حتى أنه قال لعثمان: ليس في لغة قومك أن الأخوان أخوة، قال: لم أترك أمر تعاهد عليه الناس. أكره أيضا على ذلك، لكنه قال أنه لا يترك هذا الأمر، وهو أيضا أخذ به بعض أصحاب الأصول كالقفال وغيره، جعلوا أنه أن أقل الجمع أيضا أو الجماعة أقل الجمع اثنان. نعم، وهو خطأ. قال: وهو للجدة أيضا عند عدم وجود الأم، الأم إذا وجدت حجبت الجدة، أما إذا لم تكن الأم موجودة فإن الأم ترث، خصوصا إذا كانت من جهة الأم. وبنت الابن أيضا مع بنت الصلب، بنت الابن إذا مات الميت وترك بنت وبنت ابن، فإن البنت الابن هذه ترث السدس تكملا للثلثين، حق عمتها الثلث الباقي لتكون الثلثين. وهو للأخت والأب، إذا مات الميت وترك أخت شقيقة وأخت الأب، فإن الأخت الأب ترث السدس تكمل أيضا للثلثين، حق أختها الشقيقة الأخرى، والأخت من الأب والأم. وهو أيضا فرض الأب مع الولد، إذا مات الميت ترك ولد ذكر يعني، وترك أيضا الأب، فإن الأب له السدس. وهو فرض الجد مع وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الولد وولد الأب، وفرض الجد عند عدم الأب. أيوة، إذا مات الميت ترك أيضا الأب والجد، وهو فرض الواحد من ولد الأم، إذا مات الميت ترك أخ الأم. الأخ الأم لا يرث إلا في حالة الكلالة، وهي المشهورة المعروفة أنه إذا مات الميت ليس له أصل وارث ولا فرع وارث، ففي هذه الحالة هذا يسمى كلالة، فيرث الثلث إن كان واحد، وإن كان أكثرهم شركاء في الثلث. وولد الأم وتسقط الجدات بالأم، الآن يتكلم عن تسقط الجدات بالأم لأنها الأقرب يحجب الأبعد بالأم والأجداد بالأب، نعم القريب يحجب البعيد، ويسقط ولد الأم مع أربعة، الولد سواء كان ذكر أو أنثى، ولد الابن والأب والجد، ويسقط الأخ لأب والأخ لأب وأم مع ثلاثة، إذا مات الميت ترك ابن أو ابن ابن وأخوة أو أب وأخوة، فإن الأب والأبناء لا يحجبون الأخوة سواء كان الأب أو أشقاء، ويسقط ولد الأب، ويسقط ولد الأب لهؤلاء الثلاثة، يقصد أنه الآن الأخ وبالأخ لأب، ويقصد الأخ لأب هو الآن، يسقط ولد الأب يعني الأخ لأب، يسقط لهؤلاء ويسقط أيضا بالأخ الشقيق. وأربعة يعصبون أخوتهم، وهذه تسمى العصبة، العصبة مع الغير، فالأخ يعصب أخته والابن يعصب أخته وهكذا. قال: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، يحصلون أخواتهم، وأربعة يرثون مع أخواتهم وهم الأعمى، لا وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمى. العام هنا لكن عم تكون من ذوي الأرحام فإنها تكون بعيدة ولا تنس في هذه الحالة، وبنو الأعمام كذلك وبنو الأخ وعصبات الموضة المعتقة هؤلاء يرثون الذكور دون الإناث. قال في توصية وأحكامها، وهي لغة وهي لغة الإنسان من وصف الشيء بكذا وصله، هي بالاتصال لا إله إلا الله وصله به، لأن الموصي وصل خير دنياه في خير عقباه. طيب قال وهي بالشرع تبرع بحق مضاف إلى بعد الموت، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب الفقهاء يقولون أنها كانت واجبة لكل المال للوالدين والأقربين، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، ثم قالوا أنها نسخ وجوبها في آية الموارد وبقيها استحبابها في الشروط، فأقل غير الوارد وإن قل المال وكثر العيال. طيب هي لا شك أنها سنة، وهي سنة مؤكدة إجماعا، وإن كانت الصدقة بصحة فالرضا كانوا أفضل لخبر الصحيحين، أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح صحيح وتعمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وآخر هنا لا ينفع. وقد تباح الوصية كالوصية للأغنياء وللكافر والوصية لما يحل الانتفاع به من النجاسة، وقد تجد كما إذا نذر أو ترتب على تركها ضياع حق عليه كأن يكون عليه ديون لزيد عمرو لا يعرفه إلا هو، فإن هذه اللي ورد فيها الحديث أنه لا بد أن يكتب هذه الوصية ولا يدري متى يتوفاه الله، وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في خمارة أو في معصية الله سبحانه وتعالى، وقد تكره كما إذا لم يقصد الفرمان ورغب فيه بالزايد على الثلث، تعطيها على هذه الأحكام كما بينا، وينبغي أن لا يغفر عنها ساعة كما صرح في الأحاديث من المسلم أو ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود. قال تجوز الوصية بالمعلوم، شيء معلوم أوصي بهذا بأجنحة طيبة لحلقة المذهب الشافعي، وبالمجهول يعني إذا كان أحد عبدين أو إذا كان أحد هذه الثلاثة وإنه لم يبين، والموجود هذا الموجود الذي أمامي الآن، والمعدوم الذي سيأتي كحمل هذه الدابة لفلان وهي لا تكون إلا من الثلث، يعني ليس له حق أن يتصرف في الوصية إلا من الثلث، أما إذا كان بخيل وكان صحيحا وكان قادرا فله أن يتبرع بكل ماله وليس له أن وليس لأحد أن يمنعه، أما من الوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الموت وليس له أن يتبرع بعد الموت إلا بالثلث، فإن زاد على الثلث وقف على إجازة الورثة، فإذا أجازوها كلها كان يتبرع بأجنحة طيبة للمذهب لحركة المذهب الشافعي مثلا، وليس له إلا هذه العمارة وليس له إلا أجنحة طيبة فقط فأجازها الورثة فإنها جائزة، ولا تجوز الوصية بوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة، كان يقول لزيد أو لعمرو أو أحد ورثته له شقة من أجنحة الطيبة مثلا أو يخصه بشيء ويوصيه له، فلا وصية لوارث إلا أن الورثة إذا كانوا أجزنا فلا مانع، وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك، شخص عاقل بالغ، أما إذا كان مجنون فإن هذا الوصية لا تصح منه، أو كان صبيا فليس له أن يتصرف بماله ولا يصح منه التصرف، هي عقل من العقول، تصح الوصيه لكل بالغ عاقل لكل متملك، اما لكلبه او لحمار او كما قال بعضهم لكلبه فلان او كذا ورثت ما ادري كم مليار ما ادري كم مليون ما ادري، هذا لا يصح، وفي سبيل الله. أما إذا كان لمعصية الله فلا تصح ولا تنعقد، وتصح الوصية إذا ما اجتمعت فيه خمس خصال. هنا لعله يقصد الإيصاء وليس الوصية. الإيصاء يعني كأن يكون الرجل يخاف أنه إذا مات جاء الورثة من بعده، والكبير يأخذ على الصغير، والقاسي يأخذ على الضعيف وإلى آخره. فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يجعل شخصا وصيا من بعده يوزع المال أو يحفظ المال أو يكون قويا، حتى كان الفقهاء أنه يكون أقوى من الأقوى من القاضي، الأقوى من القاضي في توزيع التركة وإيصالها إلى أهلها. قال الإسلام فلا تكون إلا كافر لأنها ولاية وليس له أموال، ولا يجعل الله المؤمن على الكافرين سبيلا. والبلوغ، فأما البلوغ فلا بد أنها كالولاية، فالصبي لا يصح أن يكون وصي، والعقل فلا يصح أن يكون المجنون وصي، والحرية لأن الحرية أيضا لا بد أن تكون موجودة في هذا. فالآن الحرية غير موجودة، الوزن غير موجود، فقد ألقوه جميعا. وبناء عليه فإن الإسلام لم يأتي ولم يدعي الحرية، لم يدعي إلى العبودية، وإنما دعي الحرية، وإنما عاملونهم بأن استرقوا نساءنا وأطفالنا، وجاء الإسلام وعاملهم بما عاملون به وأقر على ذلك، وحتى عليها وحتى على الإعتاق في أكثر من موضع، ولم يحط على الاسترقاق. فإذا قالوا لا استرقاق فإن لنا أيضا أن نوافق، ولا يكون في الجوهرة إبطالا للشرع كما فهم بعضهم، وكما أنه رأى أنه لازم منه إبطال بعض الأحكام، وهذا غير صحيح. والأمانة، فإن كان هذا فاسقا فليس له أن يلي أن يكون وصيا من بعد هذا الميت، وبالله التوفيق. الساعة 11 عاد لسه باقي، يعني إذا تريدوا التعصيب، ما هو التعصيب؟ كيف هو التعصيب؟ التعصيب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، من التعصيب للعصبة، التعصيب عصبة بالنفس عند الفقهاء في باب المواريث. إذا كانت العصبة فالمقصود بها العصبة بالنفس، وهو إذا انفرد أخذ جميع المال. فإذا مات الأب وترك الابن فهذا الابن عصبة يأخذ جميع المال وهو عصبة بالنفس، أو مات الأب وترك أو مات وترك ابن الابن أجنحة طيبة، أجنحة طيبة هذا فندق أمام الحرم مطل على الحرم. جزاكم الله خيرا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.